قاله وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف أهمية الاستقرار في السودان وإقامة حكم موحد والحفاظ على وحدة أراضيه، وأشار قليباف إلى أن نجاح السودان في هذا الأمر لن يزيل بالتأكيد أطماع الأعداء من هذا البلد، موضحا أن أعداء السودان سيتبعون مؤامرة جديدة لتحقيق أهدافهم، لذلك يجب التخطيط اللازم في هذا المجال. وأضاف قليباف أنه من أجل التعامل مع هذه المؤامرات يجب علينا أولا أن نعلم أن عدو الدول الإسلامية ودول المنطقة هو الكيان الصهيوني. قال وزير كبير في حكومة جنوب إفريقيا إن بلاده قد تتجه إلى روسيا أو إيران لتوسيع قدرتها على توليد الطاقة النووية للأغراض المدنية، الأمر الذي قد يعمق الخلاف مع الولايات المتحدة. وتخطط جنوب إفريقيا التي تدير محطة الطاقة النووية الوحيدة في القارة السمراء لإضافة 2500 ميجاوات من القدرة الجديدة لمعالجة انقطاع الكهرباء الذي أضر بالاقتصاد والحد من الانبعاثات. وكانت بريتوريا وواشنطن تسعيان إلى إبرام اتفاق نووي مدني جديد بعد محادثات استمرت ما يقارب عقدا من الزمن، وذلك لتصدير الوقود النووي أو المعدات النووية المصنوعة في الولايات المتحدة. انتهت فجر اليوم مهلة انسحاب القوات الصهيونية من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف اطلاق النار مع حزب الله، وذلك بعيد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال عزمه وابقاء قواته في عدة نقاط استراتيجية عند الحدود. وقبيل انتهاء المهلة اكد مسؤول امني لبناني ان القوات الاسرائيلية بدأت ليلة الاثنين بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدم الجيش اللبناني للانتشار في وكان جيش الاحتلال أعلن نيته عدم الانسحاب من 5 نقاط حدودية داخل أراضي جنوب لبنان لفترة طويلة، وهذه النقاط تبدأ من القطاع الغربي من الحدود وصولا إلى القطاع الشرقي. هذا وأقر مجلس الوزراء اللبناني مسودة البيان الوزاري، وذلك خلال جلسته التي عقدها أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. التفاصيل في التقرير التالي.
على توقيت انتهاء مهلة 18 من شباط الحالي، موعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وإعلان العدو رسميا البقاء في 5 نقاط لمدة لم يعلن عنها، أقرت الحكومة اللبنانية بيانها الوزاري في جلسة عقدتها في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. أبرز بنود البيان كانت الإشارة إلى اتخاذ لبنان جميع الإجراءات لتحرير الأرض وبسط سيادة الدولة وحقها الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية واحتكارها كار حمل السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
عبر في خلاصة مناقشاته عن التزام الحكومة ما يلي: تحرير جميع الأراضي اللبنانية، واجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، التزام الحكومة قرار مجلس الأمن 1701 كاملا، العمل لإعادة الإعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لإعادة الإعمار.
الأوساط المتابعة علقت على البند المتصل بحق لبنان الدفاع عن أرضه، معتبرة أن الحق هو في المقاومة المشروعة التي ترعاها القوانين الدولية.
نص لناحية السيادة والمقاومة والدفاع عن لبنان هو نص واسع فضفاض ما في له مرجعية واضحة، وأيضا يتنصل من فكرة المقاومة، مع أن فكرة المقاومة منصوص عنها كحق بالقانون الدولي. الجميع يجب أن يشترك في تحويل لبنان إلى دولة مقاومة وليس إلى دولة شريكة للعدو.
أن المقاربة التي تجريها الحكومة من خلال البيان الوزاري لا تنفي شرعية المقاومة ووجودها. شرعية المقاومة أخذتها من خلال دماء الشهداء منذ 45 عام.
يشار إلى أن البيان الوزاري تضمن أيضا تنفيذ خطاب القسم لجهة السياسة الدفاعية المتكاملة كجزء من استراتيجية الأمن الوطني، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية، على أن يعرض بيان الحكومة لاحقا على البرلمان لمناقشته وإقراره دستوريا بمنح الثقة عليه من قبل الهيئة النيابية العامة.
قال الإعلام العبري إن الشرطة نصبت حواجز في محيط مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع تقدم محتجين مطالبين بإتمام صفقة تبادل الأسرى، وطالب المتظاهرون بعدم عرقلة الصفقة لاعتبارات سياسية ومصالح شخصية، كما نظم النشطاء عرضاً أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب. هذا وشهدت مدن في الأراضي المحتلة احتجاجات بمناسبة مرور 500 يوم على بدء الحرب على غزة تطالب بإعادة الأسرى من القطاع، كما خرجت وقفات احتجاجية في تل أبيب التي شهدت أزمات مرورية خانقة بسبب إغلاق عائلات الأسرى شوارع رئيسة فيها. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة اقتحامات في الضفة الغربية تخلل بعضها مواجهات مع السكان الفلسطينيين أسفرت عن حالة اختناق، كما استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف الطيران جيش الاحتلال على بلدة قباطية قرب جنين شمالي الضفة قبل نحو أسبوعين. بدوره قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طاقم إسعاف تابع له في مخيم جنين بعد التنسيق مع الصليب الأحمر للوصول لحالة مرضية. عقد قادة الدول الأوروبية الرئيسية اجتماعا طارئا في باريس لتشكيل جبهة موحدة بعدما أثار حوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا استياءهم. وأدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عجل إلى عقد هذه القمة المصغرة غير الرسمية مع حوالي 10 زعماء مع دول أوروبية منضوية في الاتحاد الأوروبي أو في حلف الناتو، وعبر المشاركون في الاجتماع عن انقسامات في شأن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، في حين حضوا على مواصلة العمل معا لضمان أمن القارة الأوروبية. انتهت نشرتنا إلى العناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن عدو الدول الإسلامية هو دول المنطقة هو الكيان الصهيوني. انتهاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، والأخير يعلن البقاء في 5 نقاط حدودية. عائلات أسر الاحتلال تتظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو وتطالب بعدم عرقلة الصفقة لاعتبارات سياسية ومصالح شخصية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. أسعد الله صباحكم وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 9:13 نستمع لبرنامج أدب بلا حدود لآلئ ودرر، تأتيكم عند 9:35. الوصايا الخالدة عند 9:50. في الساعة 10 تمام النشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. المنتدى الإذاعي، هذا اللقاء المباشر تستمعون له في الساعة 10:12، عند 11 تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية أخرى. حدث وحوار في الساعة 11:14، عند 11:56 يأتيكم الكتاب الصوتي. تلاوة عطيرة بن آية الذكر الكريم في 12:12 أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 12:18. نهج الحياة في 12:28. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم أدب بلا حدود أدب بلا حدود
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. يسرنا أن نلتقي معكم من جديد لتبادل الأفكار والمداولات الأدبية على طاولة برنامج أدب بلا حدود، فأهلا وسهلا بكم. مستمعينا الأفاضل، نتابع مشوارنا بملاحظة صفحة جديدة حول المناهج النقدية وسبل الاستفادة منها وأهميتها للناقد كوسيلة علمية لاكتشاف النص الإبداعي وإضاءته الواعية. مع أن النقد يعود إلى تاريخ طويل من حيث النشأة، فإنه كغيره من العلوم النظرية والإنسانية يستحدث المناهج الجديدة والنظريات الطازجة كل يوم مواكبة لخطوات النص في الفنون الأدبية المختلفة، وتنوعا أيضا بتنوع هذه الألوان. فنقد الشعر غير نقد القصة، غير نقد الرواية، غير نقد الدراما، وإن كانت أسس المنهج تبقى واحدة في كل الأحوال. فمن ذلك منهج النظرة الإجمالية والشمولية للنص، ومن ذلك النظرة التفصيلية، ومن ذلك المنهج المقارن، ومن ذلك المنهج التفكيكي، ومن ذلك المنهج البنيوي، ومن ذلك المنهج اللغوي، ومنها أيضا مناهج الأسلوب والمضمون والحداثة والكلاسيكية، ومنهج إعادة النص وإحالته إلى المدارس الأدبية. وقد برز في هذا المجال الناقد والشاعر الأمريكي المعروف ألين تيت، الذي ذاع صيته في الأكاديميات العلمية والمحافل الأدبية وسواه، من الذين خطوا خطوات واسعة عبرت حواجز الكلاسيكية والانطباعية والانحيازية. وقد قام نفر من النقاد في العالم العربي ولا سيما الدارسين في الأكاديميات الغربية بمحاولات جادة في استخدام المناهج النقدية الحديثة، وإن كانت هذه المحاولات لم تستقم تماما مع النص العربي الذي يختلف في بيئته وفضائه عن النص الغربي، مما أوجد ارتباطا ذهنيا لدى المتلقي في الكثير من الأحوال. وهذا بالطبع عائد إلى مشاكل مختلفة، منها خصوصيات الصوتيات في كل لغة، وكذلك خصوصيات المضمون والهدف والأسلوب ونمط الحياة في المجتمعات البشرية في عالم اليوم. ما غير أن المؤسف في الموضوع أن نفراً من هواة النقد الذين لا تكاد حصيلتهم المعرفية في هذا الحقل تتعدى القراءات غير المتخصصة والاطلاع غير المتأني على عدد من كتابات النقاد المتخصصين قد انبهروا بتجارب هؤلاء، كما ينبهر كاتب بكاتب فيحذو حذوه دون توفر الموهبة والمعرفة اللازمة، وراحوا يأتون بمحاولات ظنوا أنها فريدة من نوعها وجديدة على الساحة، وقد يكون هذا واردا بالنسبة للمتلقي العادي، غير أنه يبدو نوعا من المقامرة غير المحسوبة العواقب بالنسبة للمتابعين لإفرازات الساحة الأدبية العالمية. ومن ذلك مثلا مستمعين الأفاضل أن أحدهم أراد أن يطبق ما يسمى برنين القافية على نص شعري، وخلص إلى القول بأن حرف القافية هو أكثر الحروف تكرارا في مفردات بيت ما من النص، وفضلا عن أن هذا قد يكون راجعا للصدفة لا غير، إلا أننا اكتشفنا في الوقت ذاته أن حرفا آخر غير حرف الروي هو الأكثر تكرارا في البيت المذكور. فإن التبعية والتقليد في الإبداع ونحن نعتبر الناقد داخلا في منظومة المبدعين قد عكس آثارا سلبية فادحة على حركة الإبداع في أدبنا العربي، مما شكل عائقا عظيما أمام الخلاقية والابتكار والخروج عن الأطر المستهلكة في الغرب. ونظرا لأن الناقد يتحمل مسؤولية إضاءة النص، فقد بات متعينا عليه أن يمسك بزمام المبادرة ويقود المبدعين إلى عوالم جديدة تضمن لهم التفرد والقيمة الذاتية والسبق الموضوعي على طريق الإبداع الأدبي والفني، وهو أمل أدبائنا الباحثين عن دائرة للضوء.
أعزائنا المستمعين، يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الكاتب والأديب الأستاذ محمد سعيد الأمجد، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بك
أستاذ محمد سعيد. مرة أخرى نعود إلى حوارنا حول موضوع النقد، ونصل الآن إلى نقطة في غاية الأهمية والحساسية أيضا حول هذا الموضوع، وهي ما تتعلق بالمنهج النقدي ومناهج النقد بشكل عام. نحن نلحظ أن المنهج السائد للساحة الأدبية هو منهج انطباعي صرف، وانطباعي أو الانطباعية هي في الواقع أساسا مدرسة للإبداع، وموجودة هذه المدرسة وهناك كتاب وأدباء معروفون ولهم نتاج ينطبق على قواعد هذه المدرسة. هل إطلاق لفظ انطباعي على النقد حاليا يأخذ بعدا ما موضوعيا من هذه المدرسة، أم أن المقصود بالانطباع هو الذاتي؟
نعم، بعيدا عن الخوض في المدارس والمناهج والاتجاهات النقدية، نقول بشكل عام أن النقد اتجاهان رئيسيان، هما نقد انطباعي ونقد إذا صح التعبير رؤيوي. النقد الانطباعي المقصود به محاورة النص، فنياته وأسلوبه وعناصر العناصر الأساسية المكونة للإبداع.
لا.
ولكن بعيد عن الخوض في تفسير رؤية النص وتفسير ما ورائية النص. لا. النقد الانطباعي يبقى مع النص ومع الكاتب، يدرس ظروف النص ويدرس الإبداع الموجود فيه ويفسر رؤيته ولكن بشكل ظاهري. هذا هو الاتجاه النقدي السائد منذ القدم ولحد الآن يمارس، ولكن بعدة أسماء ومسميات لمدارس مختلفة. هذا الاتجاه النقدي الانطباعي له حسناته وله مساوئه أيضا. الحسنات تتمثل في مجموعة الرؤى والإبداعات والأفكار التي قدمتها هذه المدرسة ودفعت من خلالها النص خطوة إلى الأمام، ففسحت أمامه هذه المدرسة، فسحت أمام النص قدرة وفضائية واسعة للإبداع والخوض في قضايا معاصرة، ومن ناحية أخرى دفعت جماليات النص للإثراء والإشراقة أكثر. هذا الاتجاه النقدي لم يتطور بتطور المنظومة الأدبية، لأنكم كما تعلمون أن النقد بكلمة هو وعي الأدب، وبما أنه وعي الأدب لابد أن يواكب العملية الإبداعية الأدبية في شتى أطوارها ومراحلها. النقد الأدبي بقي عند حدود تشكله الأول، فلذلك ابتعد كثيرا عن تلك الإبداعات أو العناصر الأساسية الحديثة الزمكانية التي يكتنزها النص الحديث.
نعم، من الواضح تماما أن شخصية المبدع تبقى متغلغلة أو على الأقل ظاهرة وموجودة في النص. بالنسبة للناقد هنا نجد أن أيضا شخصيته تبقى مسيطرة أيضا على الموضوع أو المنهج الذي يتخذ فيه علاج نص ما. طبعا بالنسبة للأديب المبدع عادة ما تكون هذه الشخصية شخصية لها بعد إيجابي أو أبعادها الإيجابية أكثر بكثير من الأبعاد السلبية، حتى إذا كانت سلبية فهنا تؤخذ على أنه يصور شخصية أخرى ليس فقط شخصيته يعني بالضرورة. ولكن بالنسبة للناقد هنا العملية من الخطورة بمكان. لماذا؟ لأن أحاسيسه ومشاعره الخاصة قد تنطبع على وجهة النظر الصادرة على هذا النص. فألا ترون أن المنهج الانطباعي، وهو في الواقع ليس منهج، يعني لا يمكن أن يسمى منهجا، ألا ترون أنه يأتي بعواقب وخيمة سواء بالنسبة للنص أو بالنسبة للناقد؟
وقلت لكم أنه لو أحسن استخدام هذا الاتجاه النقدي يمكن أن يقطف ثماره المرجوة منه، لكن ممارسي هذا الاتجاه أو هذه المدرسة بقوا على مكانتهم وبقوا على مكانهم من الممارسة، لم تتطور المدرسة من حيث المنظور والممارسة، في حين صارت فجوة أو حدثت فجوة كبيرة جدا بين ما يجري على الساحة الأدبية من متطورات تتطلبها طبيعة الظرف الحالي، وبين أصول وأسس هذا المنهج النقدي. في الاتجاه المقابل في نفس الوقت الذي بقي فيه أصحاب هذا الاتجاه في مكانهم انفصل اتجاه آخر كرد فعل ومعادل موضوعي لهذا الاتجاه، تمثلت في المدرسة الرؤيوية، وهي أيضا ذات مسميات ومدارس واتجاهات كثيرة. هذه المدرسة الأخرى على العكس من المدرسة الأولى لم تلتزم بظاهر النص ولم تحاور النص، بل ابتعدت عنه كثيرا وحاورت أسسه الداخلية وعناصره الأولى، فظلت تستقدم عناصر إبداعية من خارج النص.
نعم، أستاذ محمد سعيد، مع ملاحظة ما يطرح على صفحات الجرائد والمجلات من محاولات تحت اسم النقد، من الناحية العلمية ومن الناحية الموضوعية، هل يمكن أن يسمى هذا نقدا أساسا، أم من الأصلح ومن الأنسب أن يسمى وجهة نظر مثلا؟
نعم، هو إذا استبعدنا ثلة معينة ممن يكتبون بموضوعية فننظر إلى ما يطرح في الساحة الأدبية الآن، نعم، إلى أنه وجهة نظر، نعم، هي أقرب للثقافية منها إلى الأدبية، نعم، كأنما الكاتب غير المتخصص يتحدث من وحي وخزين ثقافته العامة، وهذا، نعم، لا يؤهل الناقد في الحقيقة أن يكون ناقدا، نعم، إلا إذا امتلك أدواته النقدية، نعم، ومصطلحاته الخاصة وسار وفق أسس موضوعية، نعم، ولكن مع طرح وجهة نظره الأدبية المرتكزة على خزينه الأدبي.
نعم، هذا طبعا مهم تماما.
وأولى هذه الأسس والأدوات النقدية هي تجرد الناقد من الأحداث الجزئية وملاحقة المصطلحات، وكأنك تقف أو تجلس أمام حقيبة معلومات،
نعم،
أو بالعكس من ذلك تقف أمام خزين لغوي،
نعم،
في الحقيقة العملية مرنة أكثر من هذا بكثير،
نعم،
إنها عملية حضارية لا تختص بالأدب، وإنما تلاحق شتى النتاج، شتى النتاجات في المجالات المختلفة، وتكون عونا للنص وتفجر إبداعاتها وعناصرها الأساسية.
نعم، أنا قد لاحظت في بعض المرات أن مثلا قلمين يتناولان نصا واحدا، أحدهما يعالج هذا النص من وجهة نظر إيجابية صرفة، والآخر من وجهة نظر سلبية صرفة، فما السبب في هذا التناقض والنص واحد؟
نعم، هو السبب أيضا واحد. السبب كما قلنا هو تجرد الناقد من المؤثرات الداخلية والخارجية. الكتابة بموضوعية جدا، أنتم تعلمون أن هنالك عوامل ومحاور كثيرة تشكل مناخا موبوءا تؤثر على قلم الكاتب وإبداعه، ولذلك على الكاتب أن يخلص نفسه من أخطبوط هذين العاملين حتى يتسنى له أن يغرد بنتاجه بعيدا عن نشاز الأصوات.
نعم، جيد. نلاحظ أن الكثير من المدارس التي أسست في الغرب، المدارس الأدبية والفنية بالإضافة إلى المبدعين، أيضا خلقت لها نقادا لكي تكتمل دائرة الإبداع، لأن النقد أيضا هو إبداع يماثل النص، لا فرق في ذلك. هل بالنسبة للمدرسة الإسلامية تمتلك هذه القدرة أيضا على تربية نقاد ينتمون إلى هذه المدرسة بشكل خاص؟
نواة هذه القدرة أنا أعتقد بوجودها، وأنا أعترف بأن هنالك نصوص كثيرة تتسم بوجهة نظر إسلامية منبعثة من أسس عقائدية وفكرية تلون النتاج الأدبي، ولكن مع الأسف أخفق الجانبان الإعلامي والنقدي في إظهار هذا الإبداع وإبراز مكنونات النصوص.
نعم، يعني المدرسة الإسلامية نجحت في تربية أديب ولم تنجح في تربية ناقد، هل تقصدون هذا المعنى؟
نعم، ربما.
نعم، هنا كيف نتغلب على هذه المشكلة؟
علينا أن نفعل الحالة الإعلامية أولا. أنا أعتقد أن الحالة الإعلامية هي العنصر الأساسي في إبراز اتجاه أدبي إسلامي، هو الجانب الإعلامي هو الكفيل بأن يبرز لنا نصا وبأن يبرز لنا ناقدا.
نعم، ربما لأن النقد يحتاج إلى تخصص أكثر مثلا من الإبداع، والإبداع طبعا أيضا يحتاج إلى تخصص لا شك، ولكن التخصص مطلوب بالنسبة للناقد، لأنه هنا يحاكم، فلا بد أن يعرف القانون، لا بد للقاضي أن يعرف القانون أساسا. أما بالنسبة للمبدع فأفق الحرية أمامه أكثر اتساعا من الناقد. يعني ألا ترون هنا أنه لا بد من توفر الناقد على أسس معرفية ضرورية لكي تتقوم شخصيته النقدية؟
نعم، لا شك في ذلك، ولكنني أختلف مع الآخرين في أن هذه الأسس المعرفية النقدية ينحصر تحصيلها بالجانب الأكاديمي. لا، من الممكن أن ترجع إلى مجموعة من الأساتذة ومجموعة من المصادر بجد ونشاط، يمكن أن تستحصل منها هذه الأدوات المعرفية، ثم الممارسة وكتابة النص سواء النقدي أو الأدبي يسقل هذه الممارسة ويسقل هذه التجربة ويبلورها أكثر.
يعني لابد أن تكون للناقد أيضا تجارب إبداعية.
نعم، لابد له، لأنه يسير جنبا إلى جنب مع الكاتب. نعم، إلى جنب مع النص.
نعم، إن شاء الله نحن نأمل إن شاء الله أن تتوفر كل هذه العناصر في الإخوة والزملاء النقاد حتى تكتمل معالم المدرسة الإسلامية في الأدب في العصر الحديث إن شاء الله. نشكر ضيف اللقاء الأستاذ محمد سعيد الأمجد، وحتى لقاء آخر مع برنامج أدب بلا حدود، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جود لي وغير ما ترى من سوء حالي تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جود لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي
إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فمن لي بأني
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك فلا إلى غير تكلني إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جود لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني
إلهي ليس أجدر بالخطايا
التقصير والزلات مني
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي 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 وغير ما ترى من سوء
لآلئ ودرر في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور. وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين. عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب. وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن
إذ لا جد فقصرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. الاقتصاد في النفقة، الاقتصاد موضوع وردت به كثير من الروايات الشريفة، ومدحته الكثير من الآيات الكريمة. فما هو الاقتصاد؟ طبعا نحن لا نتحدث عن علم الاقتصاد وما شابه ذلك، وإنما معنى الاقتصاد في الروايات الشريفة وفي لسان الأخبار هو الاتزان في الإنفاق وفي الصرف والاستهلاك. الاقتصاد توازن، يعني توازن وعدم الإفراط والتفريط في الإنفاق، في الإنفاق على النفس أو الإنفاق على الأهل أو الإنفاق على الأصدقاء وغير ذلك. أن يكون الإنسان متزنا، لا إسراف ولا تبذير ولا تقتير، لم يسرف ولم يقتر، وكان بين ذلك قواما. هذا الحد المعتدل في الإنفاق ممدوح جدا، يعني الإنسان لا يظل ينفق بصورة عشوائية وغير طبيعية فيقع في حد التبذير والإسراف، ولا يمسك يده كثيرا فيقع في حد البخل، وإنما ينفق بالمعروف. هذا الإنفاق بالمعروف هو صفة المؤمنين، وهي صفة مدحها الله تبارك وتعالى. في ملابسك، في الكماليات اللي تشتريها، بعض الناس يا سيدي لا يشتري عطرا، هذا بخل، لأنه لا إسراف في الطيب. لكن لا إسراف في الطيب مو معنى أن واحد يشتري من هذه العطور الغالية جدا كثيرا 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 ويخليها في البيت يجوز ما يستعملها. كثير من الناس تلقى عنده 30-40 قنينة عطر من هذه الزجاجات الغالية جدا، العطور الغالية، وربما لا يستخدم الكثير منها. في المقابل تجد إنسان ما يشتري له شيشة عطر في كل حياته. القضية هي كيف نوازن في إنفاقنا على أنفسنا وكذلك على عوائلنا. بعض الناس يأتي بالأكل وبالشرب حتى يتعفن ويلقونه في سلة المهملات، وبعض الناس يتحسر عياله على قطعة من الجب. لا هذا ولا ذاك. القصد في النفقة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، يعني أنت تقدر معيشتك. وبعض الناس إذا حصل اليوم إذا حصل على مبلغ من المال ينفقه كله، بكرة يبقى حاشرا وجالسا في بيته لا شيء عنده. طيب أنت اقتصد اليوم حتى بكرة أيضا تقدر تمشي أمورك. على كل حال، رزقنا الله وإياكم القصد في المعيشة، وأبعدنا عن الإسراف والتبذير، والحمد لله رب العالمين.
شعور فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن عدو الدول الإسلامية ودول المنطقة هو الكيان الصهيوني. انتهاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، والأخير يعلن البقاء في 50 نقاط حدودية. عائلات أسرى الاحتلال تتظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو وتطالب بعدم عرقلة الصفقة لاعتبارات سياسية ومصالح شخصية. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بقر قالبة خلال استقباله وزير الخارجية السوداني علي يوسف